السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الحمد والشكر له تعالى وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما وخليلا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن والعشرون من برنامج الكتاب الوارد من شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية 34 بعد 400 و 35 بعد 400 وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقد انتهى البيان إلى قوله في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وإنه كان رجاله من الإنس الآية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشافعي رحمه الله قال ابن كثير
الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها فقوله موحشا أي غير مأنوس به، أي غير مأنوس به، فإن الوحشية من الأشياء ما لا يؤنس به، فإن الوحشية من الأشياء ما لا يؤنس به، فالوحشة والأنس جهتان متقابلتان، ومن كلام العرب إذا أظلم الليل استوحش كل إنس، واستأنس كل وحشي، فظلمة الليل تحدث للأعيان المستأنسة وحشة، وتحدث للأعيان المستوحشة أنسا، لأن الأول يفقد لذته من الأنس، والثاني يجد لذته من الوحشة. قوله رهق، أصل الرهق غشيان الشيء، ومنه سميت مقاربة البلوغ مراهقة، للحال التي تتغشى البالغ حينئذ. قوله بواد قفر، القفر هو الخالي، وقفر الأرض ما لا ماء فيه ولا نبات، وقوله في الآية البينة استمتع، أي انتفع بتحصيل ما يتمتع به، وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الأول من الأدلة التي أوردها جده إمام الدعوة المصنف في هذا الباب، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وافتتح بيانه بما اتفق له غالبا من البداءة بالنقل عن أبي الفداء بن كثير، فقال: قال ابن كثير، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي يلتجئون إلينا ويعتصمون بنا. ثم بين وجه استعادتهم بهم، فقال: أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا، كما كانت العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء بسوء. ثم نقل مثله في بيان هذه الحال عن السدي، وهو الكبير، واسمه أي ناصر. إسماعيل بن عبد الله سن. واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، أنه قال: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. ثم ذكر الشارح مثل هذه الحال فقال: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر أي خال وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. وذكر تصديقه من كلام مجاهد أحد التابعين أنه قال: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي. فالاستعاذة الواقعة من الإنس هي ما كانوا يفعلونه عند النزول بواد أو مكان قفر من الاستعاذة بسيد ذلك المكان أي عظيمه من كبراء الجن. فلما اتفق وقوع الاستعاذة على النحو المذكور تحقق قوله: فزادوهم رهقا. وذكر الشارح رحمه الله معنى هذا في كلام ابن كثير فقال: زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. وأتبعه بالنقل عن السدي وفيه قال: فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك أي غشيتهم الجن بالأذى عند ذلك. ثم ذكر عن أبي العالية والربيع وزيد بن أسلم أنهم قالوا في قوله رهقا أي خوفا. وقال العوفي واسمه عطية بن سعد عن ابن عباس: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. ثم نقل الشارح رحمه الله من كلام مجاهد بعد أنه قال: فزادوهم رهقا قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. والأقوال المذكورة تتناول جهتين الجهة الأولى أن الرهق ركب الإنس فازدادوا خوفا وإرهابا وذعرا وفزعا. والجهة الأخرى أن الرهق ركب الجن فازدادوا طغيانا وكفرا وكبرا وإثما. والآية محتملة للجهتين معا وإليه أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. وعامة المفسرين على أن الرهق غشي الجن اعتدادا بعود الضمير إلى أقرب مذكور بعود الضمير إلى أقرب مذكور. فإن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمزدادون رهقا هم الجن، فالمزدادون رهقا هم الجن. والآية صالحة لتناول الجهتين معا، فيكون الإنس ازدادوا خوفا ورعبا، ويكون الجن ازدادوا كفرا وإثما. واكتفى الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين عند هذه الآية بنقل كلام ابن جرير وحده، ولم يتبين من الكلام المذكور بجلاء وجه دلالة الآية على مقصود الترجمة، واستنباطه منها من وجهين: أحدهما أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم عدوا من شركهم ما أخبروا به في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بالجن هي من الاستعاذة بغير الله، وهي شرك. والآخر في قولهم: فزادوهم رهقا، فإن معناه عند أكثر المفسرين زادوهم طغيانا وكفرا، فتكون الاستعادة بالجن شركا وكفرا، وبقية الأعيان المستعاذ بها القول فيها كالقول في الاستعاذة بالجن، وهو الذي صرح به الشارح رحمه الله فقال: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وكذا قال في القرة، وهو تابع في نقل الإجماع أبا العباس ابن تيمية النميري رحمه الله. فالعلماء مجمعون على عدم جواز الاستعاذة بغير الله، فمن استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فتكون الاستعاذة بالمخلوق شركا أكبر، فتكون الاستعاذة بالمخلوق شركا أكبر. وأشكل هذا الموضع على المتكلمين في بيان حقيقة الاستعاذة للأحاديث التي رويت في الاستعاذة بغير المخلوق، مما في الأحاديث التي رويت في الاستعاذة بالمخلوق مما يستدعي ألا تكون الاستعاذة بالمخلوق شركا على كل حال، وهو محل أحجم عنه عامة شراح التوحيد فذكروه مجملا، ومن محققيهم من صرح بجواز الاستعاذة بالمخلوق فقال مقدمهم وأولهم شرحا للكتاب وهو سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بعد كلام سبق، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية، فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة، ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. انتهى كلامه. وفيه وقوع الاستعاذة بالمخلوق على وجه جائز، خلافا لما يتوهم من ظاهر هذا الإجماع. وأصرح منه كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد إذ قال: وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز، وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، يعني في باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فآخره: وقال إبراهيم ولا يقول، ويكره أن يقول أعوذ بالله وبك، وليقل أعوذ بالله ثم بك. قال: وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها، عكس ثم فإنها إنما تفيد التعقيب، وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. انتهى كلامه. وهو أصرح نصا وأبين حصا في جواز الاستعاذة بالمخلوق، خلافا لما يوهمه الإجماع، خلافا لما يتوهم من الإجماع المنقول. وزاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيان بسطة، فقال: أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. شوف الإجماع، قال لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مراده مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر، سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، والغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق فعدت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه، وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. انتهى كلامه. فالإجماع المذكور أرجف في القلوب خوفا من المبادرة إلى القول بجواز الاستعاذة بالمخلوق لما للإجماع من مقام حميد في الدين، فغمضت هذه المسألة على جماعة من المتكلمين فيها، وقوى الخوف من الجراءة على تجويز الاستعاذة بالمخلوق ما نقل عن قدماء الأئمة، فإن نعيم بن حماد شيخ البخاري قال لا يستعاذ بمخلوق، رواه عنه البخاري، ذكره عنه البخاري في خلق أفعال العباد. وقال الإمام أحمد لا يستعاذ بمخلوق، وذكر البيهقي في الأسماء والصفات أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد فهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا قول لا يقوله مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ بخلق الله من شر خلقه. انتهى كلامه. ومن أحسن من تكلم بما يرفع الإشكال مفتي الديار النجدية في زمانه العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، فإنه قال كلاما نفيسا لا يوجد نظيره لغيره في تأسيس التقديس، لا يوجد نظيره لغيره فيما نعلم الله أعلم، أنه فقال في تأسيس التقديس: فلما كان مستقرا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة، عبادة له، قالوا لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. فلما كان هذا الأصل مستقرا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله التامات فعلا منه وقولا، وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق القرآن، يقولون لو كان القرآن مخلوقا امتنعت الاستعاذة به. فعلى ما ذكرنا أن الاستعاذة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين وهو واضح، فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق، لأن الاستعاذة دعاء حقيقة، لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه، وهذا حقيقة الدعاء. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها نوع من الدعاء، وهي ألفاظ متقاربة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة دعاء، كما في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. ثم أورد ثلاثة أحاديث بعده في معناه، قال بعدها: والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وفي كلام أصحابه. فلما قال العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه لأنها دعاء، فهكذا سائر أنواع الدعاء. إلى الآن ماشي هو مع المانعين في الظاهر. قال: إذا تقرر هذا فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين، يعني هذا إجماع مقابل الإجماع، والذي يحكيه يفهم الإجماع الآخر، يفهم الإجماع الآخر. قال: عند جميع المسلمين، وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق. قال: فهذا شيء واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه، فبالنسبة للحي الحاضر جائز، وبالنسبة لغيره ممتنع، فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز، لقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر، انتهى كلامه. وأقول أنا عند جميع الناس، عند جميع الناس، يعني لو أني دعوت أحدا أن يعطيني ماء أو قلما، يعني طلبت منه، فأصل الدعاء الطلب، فإن هذا لا يدخل في النهي المذكور في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكذلك إذا استعاذ أحد بمخلوق حي حاضر قادر لم يكن داخلا في الاستعاذة التي نقل الإجماع على عدم جوازها بالمخلوق. وبيان ذلك أن الاستعاذة نوعان، وبيان ذلك أن الاستعاذة نوعان، أحدهما استعاذة عبادة، استعاذة عبادة، وهي التي ينجمع القلب فيها، ينجمع القلب فيها على التأليه، ينجمع القلب فيها على التأليه بالحب والخضوع، بالحب والخضوع رجاء النفع وخوف الضر، رجاء النفع وخوف الضر. فهذه لا تكون إلا بالله وحده، فهذه لا تكون إلا بالله وحده، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، والآخر استعاذة عادة، استعاذة عادة، وهي الخالية من إرادة التأليه، وهي الخالية من إرادة التأليه الواقعة في أحوال الناس، الواقعة في أحوال الناس، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. أحدها أن تكون استعاذة بحي، أن تكون استعاذة بحي لا بميت، وثانيها أن تكون استعاذة به عند حضوره، أن تكون استعاذة بالحي عند حضوره لا في غيبته، لا في غيبته. وثالثها أن يكون قادرا، أو أن تكون فيما يقدر عليه عادة، أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق عادة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فقال أحد أعوذ بك يا فلان من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان. فكما أن خوف العادة لا يدخله الشرك، فكذلك استعاذة العادة لا يدخلها الشرك. واضح؟ يعني إذا قال الإنسان أخاف من فلان لا نقول شرك، لأن الخوف من الله وحده، وإذا خاف من مخلوق أشرك، لأن الخوف الذي يريده من يقول أخاف فلانا يقصد باعتبار العادة أن تكون له قدرة على البطش به وإلحاق الأذى. وكذلك إذا قال أعوذ بفلان من فلان كان من جنس هذا الباب، وبهذا التقرير ارتفع الإشكال. وبقي من تمام البيان أن يقال إن الألفاظ التي تذكر بها الاستعاذة، إن الألفاظ التي تذكر بها الاستعاذة أربعة. أولها أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهذه غاية التوحيد. وثانيها أن يقول أعوذ بالله ثم بفلان، أعوذ بالله ثم بفلان، وهي إيش؟ جائزة، وهي جائزة. ثبت هذا عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة، وتقدم في كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد. ومحل الجواز قطعا فيما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، ومحل الجواز قطعا فيما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة. فإن فقد أحدها كان التحريم راجعا إليها لا إلى اللفظ، فإن فقد أحدها كان التحريم راجعا إليها لا إلى اللفظ. وثالثها أن يقول أعوذ بالله وبفلان، أعوذ بالله وبفلان، وهذا شرك أصغر، وبه صرح من ابن قاسم العاصمي في حاشيته، فهذا شرك أصغر وبه صرح ابن قاسم العاصمي في حاشيته، والقول فيه كالقول في سابقه، والقول فيه كالقول في سابقه، فإن فقدت شروط الاستعادة الجائزة لم يكن من هذا الباب، لكن الأصل إطلاقه مع اجتماعها فيكون من جنس شرك الألفاظ وهو من الأصغر. ورابعها أعوذ بفلان، أن يقول أعوذ بفلان، ورابعها أن يقول أعوذ بفلان، وهذا كيف؟ إيش؟ ها سلطان، وهذا إن أريد به استعادة العبادة فهو شرك لا خلوه أصغر. يعني الحين بعض الناس يأتي يقول يا أخي هذه كلمة كيف تكون شرك أكبر، هذا الجهل، الجهل اللي ما يعرفون التوحيد يقولون مثل هالكلام، لكن اللي يعرف حقيقة الاستعادة ما يقول هذا. وهذا إن أريد به استعادة العبادة فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر، لأنه يخبر عما في القلب من التوجه إلى غير الله التجاء واعتصاما. وإن أريد به استعادة العادة، وإن أريد به استعادة العادة كان جائزا، كان جائزا بشروطه المتقدمة، بشروطه المتقدمة، فيكون قول أعوذ بفلان بمنزلة أخاف من فلان في هذا المقام، فيكون قول أعوذ بفلان كقول أخاف من فلان في هذا المقام. هذا ما فتح الله به من بيان هذه المسألة المشكلة، وكمال العلم عنده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن العلامة ملا علي قارئ الحنفي، والملا لقب للعالم في لغة أهل أفغانستان وتلك الجهات، فإنه كان منهم، فقال لا تجوز الاستعاذة بالجن لأنها من جنس الاستعاذة بالمخلوق، لأنها من جنس الاستعاذة بالمخلوق، وهي إن كانت على إرادة التأليه فظاهرة، وإن لم تكن على إرادته فتفتقد إيش؟ تفتقد أي شرط؟ تفتقد حضورهم، فهي من سؤال الغائب، فهي من سؤال الغائب. ثم قال فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية يعني المتقدمة من سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، ثم قال وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية، ثم بين استمتاع بعضهم ببعض فقال: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له. انتهى ملخصا، وسيأتي مثله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والكلام المذكور نقله ملا علي القارئ من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فهو تابع له فيه، فهو تابع له فيه. والملا علي القاري من محقق العلماء، وكتبه نفيسة وفيها تحقيقات منيفة، منها أشياء عدة تتعلق بتوحيد الله عز وجل، تذكرون مسألة مرة ذكرتها لكم منه في مشكلات التوحيد: التوبة تكون للخالق والمخلوق أم تكون للخالق فقط؟ تتوب إلى الله أم تتوب إلى الله فلان؟ ما الجواب؟ إلى الله وحده، والدليل القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا من جنس التوكل والإنابة، أنها لا تكون إلا لله. وأشكل على هذا الأصل قول عائشة في حديث الإفك، في حديث التصوير: أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله. ويرتفع الإشكال بما ذكره رحمه الله في قرة في مرقاة المفاتيح، من أن قول عائشة أتوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به المعنى اللغوي أرجع إليه، وذلك بترك هذا الفعل إلى ما كنت عليه من عدم استعمال التصاوير، لا على إرادة التوبة بمعنى العبادة. ثم ختم الشارح رحمه الله بيان هذه الآية بما نقله عن المصنف، قال: قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن المشركين من العرب كانوا إذا نزلوا واديا فاستعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن نفعهم ذلك، فكفت الجن عنهم الأذى. وحصول هذه المنفعة الدنيوية لهم لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن جريان هذه المنفعة قدري، لأن جريان هذه المنفعة قدري. وكون الاستعاذة بغير الله شرك شرعي ديني، والشرع لا ينازع بالقدر، والشرع لا ينازع بالقدر فضلا عن أن يقدم عليه، فضلا عن أن يقدم عليه. وفي أحوال الناس منازعة الشرع بالقدر أو تقديمه عليه، وذكرنا بيانه في شرح إبطال التنديد وغيره. نعم.
أحسن الله عليكم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرفع إلى منزله ذلك رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله هي قولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون. قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجاه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعزيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسمي استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابده وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة وما ها هنا موصولة ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني أقرب بالمهدية ليلة فتذكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت ونتعود بتلك الكلمات.
بيان هذه الجملة من جهتين الجهة الأولى أحد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله السلمية بضم السين نسبة إلى بني سليم قبيلة معروفة أما السلمية بالفتح فنسبة إلى بني سلمة من قبائل الأنصار بني سلمة من قبائل الأنصار. قوله أم شريك بفتح الشين على زينة فعيل فليس مصغرا شريك. قوله الواهبة أي التي أعطت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها إن شاء قوله التعازيم تفاعيل من العزيمة وسبق أن ذكرت لكم أن العزائم هي الرقى التي يعزم فيها هي الرقى التي يعزم فيها على الجن والشياطين بكف أذاها، التي يعزم فيها على الجن والشياطين بكف أذاها. وقوله التعاويذ تفاعيل رحمك الله تفاعيل من التعوذ، والعوذ جمع عوذة، والعوذ جمع عوذة، وهي الرقى التي يتعوذ بها. فالتعازيم والتعاويذ كلاهما من الرقى، فالتعازيم والتعاويذ كلاهما من الرقى. وتعدد اسمهما باعتبار اختلاف مأخذهما. قوله هامة بتشديد الميم هي الدابة. وربما خصت ببعض أفرادها كالواقع هنا إذ عطف الدابة عليها يدل على اختلاف المعنى، فتكون الهامة اسما لما يزحف، وتكون الدابة اسما لما يدب على الأرض بقوائمه، اسما لما يدب على الأرض بقوائمه. فهما من جنس ما يقال فيه إذا اجتمعا دل كل واحد منهما على معنى، وإذا افترقا دل كل واحد منهما على الثاني، قوله العموم الإطلاقي أي المستغرق جميع الأفراد. وقوله التقييد الوصفي أي المختص ببعض الأفراد وصفا. قوله بالمهدية مدينة مغربية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فتكون بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر.
أما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثاني من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بالترجمة لراويه معرضا عن بيان مخرجه ومرتبته اكتفاء بالوارد في الأصل المشروح فإن إمام الدعوة ختمه بقوله رواه مسلم، فأفاد هذا فائدتين. الفائدة الأولى أن الحديث مخرج في كتاب مسلم المسند الصحيح المعروف شهرة باسم صحيح مسلم. والفائدة الثانية ثبوت الصحة له كما تقدم بيانه من أن العزو إلى البخاري أو مسلم اتفاقا أو افتراقا معلم بالصحة إلا أشياء يسيرة انتقدها الحفاظ. وكان مما ذكره الشارح في خبره مترجما لخولة رضي الله عنها أن قال هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة، والأمر كذلك، فإن الحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل الحديث، وتمامه بذكر عائشة يدل على أنه متصل وأن خبر عروة بن الزبير عن خولة أخذه عن عائشة رضي الله عنها. قال وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه فكان زوجا لها فمات فرغبت في النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له ولم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن ابن عبد البر وإطلاق العزو إليه عند ذكر تراجم الرواه يراد به كتاب الاستيعاب أنه قال وكانت صالحة فاضلة، فهي من فضليات الصحابة وصالحات نساء المؤمنين. ثم قال الشارح قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من استعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. انتهى كلامه. فالاستعاذة بأسماء الله وصفاته هي من الاستعاذة بالله، لأن الأسماء أسماؤه والصفات صفاته فهي منه وليست بائلة عنه. فإذا قال العبد أعوذ بالرحمن أو أعوذ بالمنان أو أعوذ بالكريم كان من جنس قوله أعوذ بالله. وكذا إذا قال أعوذ برحمة الله أو أعوذ بقدرة الله أو أعوذ بقوة الله كان من جنس قول العبد أعوذ بالله، لأن الصفات الإلهية هي منه سبحانه وتعالى. ومن هذا الذكر الوارد عند دخول المسجد وفيه قول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رواه أبو داود وإسناده حسن، ففيه الاستعاذة بالله وفيه الاستعاذة بصفة الوجه وصفة السلطان القديم. ثم نقل رحمه الله عن القرطبي وهو شارح مسلم في كتابه المسمى بالمفهم أنه ذكر معنى الكلمات فقال قيل معنى الكلمات التامات، فقال قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات مما اختلف في معناه من جهتين، إحداهما من جهة معنى كلمات الله، والأخرى من جهة معنى وصفهن بالتامات، فأما الجهة الأولى فذكر القرطبي أنه قيل إنها هنا هي القرآن، والصحيح أن كلمات الله نوعان، أحدهما الكلمات الشرعية، وهي التي يبدي بها شرعه، أي يظهر بها شرعه، ومنها القرآن الكريم، والآخر الكلمات الكونية، وهي التي يبدي بها قدره، واللفظ يشمل هذا وهذا، فكلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، والأول سمي شرعيا لأنه يتعلق به صدور الأحكام الشرعية التي تجعل للخلق، والثاني سمي كونيا لأنه يتعلق به وقوع الأحكام الكونية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى للخلق، وكلاهما كلام لله، فالاستعاذة هنا استعاذة بصفته. وأما الجهة الأخرى وهي معنى التامات ففيها قولان، أحدهما أنها الكاملة التي لا نقص فيها، والآخر أنها الشافية الكافية، وكلاهما معنى صحيح، فإن وصفها بالكمال، بالنظر إلى ما هي عليه في نفسها، ووصفها بالشفاء والكفاية بالنظر إلى ما تثمره، في نفوس المؤمنين بها، ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولهذا يشرع قولها عند نزول المكان وعند إيش؟ وعند الإمساء، فيقول العبد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وكلاهما يقال مرة، والرواية التي فيها ذكر الثلاث لا تصح. ثم قال الشارح: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا قال المصنف الشارح ناقلا عن القرطبي: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليها المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق، أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. ثم نقل الشارح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم الاستعادة بالمخلوق وأنها لا تجوز، فقال: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بالمخلوق، أي تعبدا وتألها كما سبق بيانه. ثم قال: وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاد بكلمات الله وأمر بذلك، فيكون من جنس الاستعادة بالله لا من جنس الاستعادة بالمخلوق، فيكون القرآن غير مخلوق لأنه من كلمات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، لأنه إذا أبهم معناها وجهل فربما انطوت على شيء من الاستعادة بالمخلوقين تألها وتعظيما. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما. وسبق أن ذكرنا أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإنه إذا وجدت حقيقة الشرك كان شركا وإن لم يسمى شركا. ثم قال ابن القيم هازئا بهم: وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، أي كما يصير من المخلوق في عبادة الشيطان. ثم ذكر معنى قوله من شر ما خلق الواردة في الحديث ناقلا عن ابن القيم أنه قال: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها نوعان، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها ثلاثة أنواع: أحدها نوع لا شر فيه، كالأنبياء والملائكة والجنة، وثانيها نوع لا خير فيه، كإبليس والنار، وثالثها نوع فيه خير من وجه وشر من وجه آخر. وإثبات النوع الثاني هو بالنظر إليه دون متعلق خارجي، فإنه باعتبار النظر الخارجي يكون لهذه الأعيان الشريرة منفعة وخير على ما بينه ابن القيم وغيره. فإذا استعاد العبد
قطع بأن الاستعاذة من الشر لا توجد في النوع الأول لأنه ليس فيه شر، فيكون معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يعني من شر مخلوق فيه شر، من شر مخلوق فيه شر، وهذا معنى قول ابن القيم وما ها هنا موصولة ليس إلا، يعني بمعنى الذي، وليس المراد بها العموم الإطلاقي أي الذي يتناول جميع الأفراد، بل المراد التقييدي الوصفي أي ما يكون مقيدا بوصف معين وهو المذكور آنفا أنه من شر كل مخلوق فيه شر، وهذا هو المصرح به في قول ابن القيم والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، انتهى كلامه. ومعنى قوله والشر يقال على شيئين أي يطلق على شيئين، أحدهما الألم الواقع على العبد، والآخر الأسباب التي الأول العذاب الذي يقع على العبد، العذاب الذي يقع على العبد، والآخر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب، الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب. ثم بين معنى قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك بأن قال قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، وذكر التجربة بمنزلة التابع للدليل لا المستقل عنه. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته فلجرتني عقرب بالمهدية وهي مدينة مغربية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات يعني عند الإمساك، وتمام كلامه فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوب، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني ما جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لقيت من ليلة ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. والمذكور في كلام أبي هريرة غير المذكور في كلام القرطبي، فإن أبا هريرة فيه ذكر ما لقي من الضرر، والقرطبي فيه ذكر ما لقي من الإصابة، من الإصابة، والإصابة غير الضرر، فإن العبد قد يصاب فلا يضر، فإن العبد قد يصاب فلا يضر، وهو الموعود به في الحديث. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء أي لم يلحقه ضرر ولو أصابه شيء، أي لم يلحقه ضرر ولو أصابه شيء. فقول القرطبي فلدغتني عقرب غير قول أبي هريرة ما لقيت من عقرب لدغتني، فإن القرطبي أخبر عن إصابته بلدغة عقرب، لكن أبا هريرة أخبر عن شدة البلاء الذي أصابه من تلك العقرب. فقد يصاب العبد إذا قالها، فقد يصاب العبد إذا قالها، لكنه لا يضر بإذن الله، فإما أن يكون العناء الذي يلقاه خفيفا أو يكتب الله عز وجل له شفاء سريعا فيقل الضرر اللاحق به. وهذا آخر الجملة على الجملة المبينة من هذا الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الحمد والشكر له تعالى دينا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما وخليلا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن والعشرون من برنامج الكتاب الوارد من شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في السنة الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقد انتهى بالبيان إلى قوله في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس. الآية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشافعي رحمه الله: قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعبدون بها، أي إذا نزلوا واليا أو مكانه مدهشا، كما كانت آلة العرب في جاهليتها يعبدون بعظيم ذلك المكان من الجهال أن يصيبهم شيء بسوء. فلما رأى الجن أن الإنس يعبدون به من خوفهم زادوهم غرقا، أي خوفا وإرهابا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعبدا به. كما قال السدي: كان الرجل يقول بيده فيأتي الأرض فيزيلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوالي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو مشيتي. قال: فإذا عاد من دون الله رقصتهم الجن فأذى به عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسنده لا يمكن أن نحو ذلك. قال أبو علي: وطبيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا. وقال معمر ولم يعكس فزادوهم رهقا أي إثما. وكذلك قال قتادة: انتهى. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أسأل عن القبر وقف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوالي من سماع قومه يريد كبيرا به. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا الوالي يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوالي فزادوهم رهقا. قال: زادوا كفارا بهذا. ووضع ابن الزبير وابن المنذر. وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذه بغير الله. وقال ابن علي القائل الحنفي: لا تجوز الاستعاذه بالجن، فقد لم الله كافرين على ذلك وذكر الايه. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا بك وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الآية. فاستمتاع المسير الجني بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإقباله بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالمسير تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له إذا ملخصا. قال المصنف: وفي أنه لا شيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله موحشا أي غير مأنوس به، أي غير مأنوس به، فإن الوحشية من الأشياء ما لا يؤنس به، فإن الوحشي من الأشياء ما لا يؤنس به، فالوحشة والأنس جهتان متقابلتان، ومن كلام العرب إذا أظلم الليل استوحش كل إنسي واستأنس كل وحشي فظلمة الليل تحدث للأعيان المستأنسة وحشة، وتحدث للأعيان المستوحشة أنسا، لأن الأول يفقد لذته من الأنس، والثاني يجد لذته من الوحشة. قوله رهق، أصل الرهق غشيان الشيء، أصل الرهق غشيان الشيء، ومنه سميت مقاربة البلوغ مراهقة، ومنه سميت مقاربة البلوغ مراهقة للحال التي تتغشى البالغ حينئذ. قوله بواد قفر، القفر هو الخالي، القفر هو الخالي، وقفر الأرض ما لا ماء فيه ولا نبات، وقفر الأرض ما لا ماء فيه ولا نبات. وقوله في الآية البينة استمتع، أي انتفع بتحصيل ما يتمتع به، أي انتفع بتحصيل ما يتمتع به. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الأول من الأدلة التي أوردها جده إمام الدعوة المصنف في هذا الباب، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وافتتح بيانه بما اتفق له غالبا من البداءة بالنقل عن أبي الفداء بن كثير، فقال: قال ابن كثير، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي يلتجئون إلينا ويعتصمون بنا. ثم بين وجه استعادتهم بهم فقال: أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم شيء بسوء. ثم نقل مثله في بيان هذه الحال عن السدي وهو الكبير، واسمه
ناصر إسماعيل بن عبد الله سن. واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أنه قال كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. ثم ذكر الشارح مثل هذه الحال فقال وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر أي خال وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. وذكر تصديقه من كلام مجاهد أحد التابعين أنه قال كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي. فالاستعاذة الواقعة من الإنس هي ما كانوا يفعلونه عند النزول بواد أو مكان قفر من الاستعاذة بسيد ذلك المكان أي عظيمه من كبراء الجن. فلما اتفق وقوع الاستعاذة على النحو المذكور تحقق قوله فزادوهم رهقا. وذكر الشارح رحمه الله معنى هذا في كلام ابن كثير فقال زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. وأتبعه بالنقل عن السدي وفيه قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك أي غشيتهم الجن بالأذى عند ذلك. ثم ذكر عن أبي العالية والربيع وزيد بن أسلم أنهم قالوا في قوله رهقا أي خوفا. وقال العوفي واسمه عطية بن سعد عن ابن عباس فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. ثم نقل الشارح رحمه الله من كلام مجاهد بعد أنه قال فزادوهم رهقا قال زادوا الكفار طغيانا رواه عبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما. والأقوال المذكورة تتناول جهتين الجهة الأولى أن الرهق ركب الإنس فازدادوا خوفا وإرهابا وذعرا وفزعا. والجهة الأخرى أن الرهق ركب الجن فازدادوا طغيانا وكفرا وكبرا وإثما. والآية محتملة للجهتين معا وإليه أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. وعامة المفسرين على أن الرهق غشي الجن اعتدادا بعود الضمير إلى أقرب مذكور
بعود الضمير إلى أقرب مذكور. فإن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالمزدادون رهقا هم الجن، فالمزدادون رهقا هم الجن. والآية صالحة لتناول الجهتين معا، فيكون الإنس ازدادوا خوفا ورعبا، ويكون الجن ازدادوا كفرا وإثما. واكتفى الشارح رحمه الله في قرة عيون الموحدين عند هذه الآية بنقل كلام ابن جرير وحده، ولم يتبين من الكلام المذكور بجلاء وجه دلالة الآية على مقصود الترجمة، واستنباطه منها من وجهين: أحدهما أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، أن الجن أخبروا عن إيمانهم وبراءتهم من الشرك، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم عدوا من شركهم ما أخبروا به في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بالجن هي من الاستعاذة بغير الله، وهي شرك. والآخر في قولهم: فزادوهم رهقا، فإن معناه عند أكثر المفسرين زادوهم طغيانا وكفرا، فتكون الاستعادة بالجن شركا وكفرا، وبقية الأعيان المستعاذ بها القول فيها كالقول في الاستعاذة بالجن، وهو الذي صرح به الشارح رحمه الله فقال: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وكذا قال في القرة وهو تابع في نقل الإجماع أبا العباس ابن تيمية النميري رحمه الله. فالعلماء مجمعون على عدم جواز الاستعادة بغير الله، فمن استعاد بغير الله وقع في الشرك، فتكون الاستعادة بالمخلوق شركا أكبر، فتكون الاستعادة بالمخلوق شركا أكبر. وأشكل هذا الموضع على المتكلمين في بيان حقيقة الاستعاذة للأحاديث التي رويت في الاستعاذة بغير المخلوق، مما في الأحاديث التي رويت في الاستعاذة بالمخلوق مما يستدعي ألا تكون الاستعاذة بالمخلوق شركا على كل حال، وهو محل أحجم عنه عامة شراح التوحيد فذكروه مجملا، ومن محققيهم من صرح بجواز الاستعاذة بالمخلوق فقال مقدمهم وأولهم شرحا للكتاب وهو سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بعد كلام سبق، فلا ريب أن هذه عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية، فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة، ولا فرق إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. انتهى كلامه. وفيه وقوع الاستعاذة بالمخلوق على وجه جائز، خلافا لما يتوهم من ظاهر هذا الإجماع. وأصرح منه كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد إذ قال: وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز. وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، يعني في باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فآخره: وقال إبراهيم ولا يقول، ويكره أن يقول أعوذ بالله وبك، وليقل أعوذ بالله ثم بك. قال: وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب، وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. انتهى كلامه. وهو أصرح نصا وأبين حصا في جواز الاستعاذة بالمخلوق، خلافا لما يوهمه الإجماع، خلافا لما يتوهم من الإجماع المنقول. وزاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيان بسطة، فقال: أما الاستعاذة بالمخلوق ففيها تفصيل، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه فهي من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. شوف الإجماع، قال لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة، وهذا ليس على إطلاقه، بل مراده مما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، فالاستعاذة بهم شرك أكبر سواء كان عند قبورهم أم بعيدا عنهم. أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، والغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة وما أشبه ذلك، وهذا هو مقتضى النظر. فإذا اعترضني قطاع طريق فعدت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم فلا شيء فيه، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين وجعلته ملجأ فهذا شرك، لأن هذا لا يكون إلا لله. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية في قوله: إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه، وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، انتهى كلامه. فالإجماع المذكور أرجف في القلوب خوفا من المبادرة إلى القول بجواز الاستعاذة بالمخلوق لما للإجماع من مقام حميد في الدين، فغمضت هذه المسألة على جماعة من المتكلمين فيها، وقوى الخوف من الجراءة على تجويز الاستعاذة بالمخلوق ما نقل عن قدماء الأئمة، فإن نعيم بن حماد شيخ البخاري قال: لا يستعاذ بمخلوق، رواه عنه البخاري، ذكره عنه البخاري في خلق أفعال العباد. وقال الإمام أحمد: لا يستعاذ بمخلوق. وذكر البيهقي في الأسماء والصفات أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: فهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا قول لا يقوله مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيد بخلق الله من شر خلقه، انتهى كلامه. ومن أحسن من تكلم بما يرفع الإشكال مفتي الديار النجدية في زمانه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، فإنه قال كلاما نفيسا لا يوجد نظيره لغيره في تأسيس التقديس، لا يوجد نظيره لغيره فيما نعلم الله أعلم، أنه فقال في تأسيس التقديس: فلما كان مستقرا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة، عبادة له، قالوا: لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. فلما كان هذا الأصل مستقرا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بكلمات الله التامات فعلا منه وقولا، وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق القرآن، يقولون لو كان القرآن مخلوقا امتنعت الاستعادة به. فعلى ما ذكرنا أن الاستعادة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقي الدين وهو واضح، فالعلماء القائلون بامتناع الاستعادة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق، لأن الاستعادة دعاء حقيقة، لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه، وهذا حقيقة الدعاء. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: فالاستعادة والاستجارة والاستغاثة كلها نوع من الدعاء، وهي ألفاظ متقاربة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة دعاء، كما في السنن أن رجلا قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. ثم أورد ثلاثة أحاديث بعده في معناه، قال بعدها: والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعادة تسمى دعاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وفي كلام أصحابه. فلما قال العلماء إن الاستعادة لا تجوز بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه لأنها دعاء، فهكذا سائر أنواع الدعاء. إلى الآن ماشي هو مع المانعين في الظاهر. قال: إذا تقرر هذا فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين، يعني هذا إجماع مقابل الإجماع، والذي يحكيه يفهم الإجماع الآخر، يفهم الإجماع الآخر. قال: عند جميع المسلمين، وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعادة لا تجوز بمخلوق. قال: فهذا شيء واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه، فبالنسبة للحي الحاضر جائز، وبالنسبة لغيره ممتنع. فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر، انتهى كلامه. وأقول أنا عند جميع الناس، عند جميع الناس، يعني لو أني دعوت أحدا أن يعطيني ماء أو قلما، يعني طلبت منه، فأصل الدعاء الطلب، فإن هذا لا يدخل في النهي المذكور في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فكذلك إذا استعاد أحد بمخلوق حي حاضر قادر لم يكن داخلا في الاستعادة التي نقل الإجماع على عدم جوازها بالمخلوق. وبيان ذلك أن الاستعادة نوعان، وبيان ذلك أن الاستعادة نوعان، أحدهما استعادة عبادة، استعادة عبادة، وهي التي ينجمع القلب فيها، ينجمع القلب فيها على التأليه، ينجمع القلب فيها على التأليه بالحب والخضوع، بالحب والخضوع رجاء النفع وخوف الضر، رجاء النفع وخوف الضر. فهذه لا تكون إلا بالله وحده، فهذه لا تكون إلا بالله وحده. فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، والآخر استعادة عادة، استعادة عادة، وهي الخالية من إرادة التأليه، وهي الخالية من إرادة التأليه الواقعة في أحوال الناس، الواقعة في أحوال الناس، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق، وهذه جائزة أن تطلب من مخلوق بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة. أحدها أن تكون استعاذة بحي، أن تكون استعاذة بحي لا بميت، وثانيها أن تكون استعاذة به عند حضوره، أن تكون استعاذة بالحي عند حضوره لا في غيبته، لا في غيبته، وثالثها أن يكون قادرا أو أن تكون فيما يقدر عليه عادة، أن تكون فيما يقدر عليه المخلوق عادة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فقال أحد أعوذ بك يا فلان من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان، صارت كقوله أخاف من فلان. فكما أن خوف العادة لا يدخله الشرك، فكذلك استعاذة العادة لا يدخلها الشرك. واضح؟ يعني إذا قال الإنسان أخاف من فلان لا نقول شرك، لأن الخوف من الله وحده، وإذا خاف من مخلوق أشرك، لأن الخوف الذي يريده من يقول أخاف فلانا يقصد باعتبار العادة أن تكون له قدرة على البطش به وإلحاق الأذى. وكذلك إذا قال أعوذ بفلان من فلان كان من جنس هذا الباب، وبهذا التقرير ارتفع الإشكال. وبقي من تمام البيان أن يقال إن الألفاظ التي تذكر بها الاستعاذة، إن الألفاظ التي تذكر بها الاستعاذة أربعة. أولها أعوذ بالله، أعوذ بالله، وهذه غاية التوحيد. وثانيها أن يقول أعوذ بالله ثم بفلان، أعوذ بالله ثم بفلان، وهي إيش؟ جائزة، وهي جائزة. ثبت هذا عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة، وتقدم في كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد. ومحل الجواز قطعا فيما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، ومحل الجواز قطعا فيما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة. فإن فقد أحدها كان التحريم راجعا إليها لا إلى اللفظ، فإن فقد أحدها كان التحريم راجعا إليها لا إلى اللفظ. وثالثها أن يقول أعوذ بالله وبفلان، أعوذ بالله وبفلان، وهذا شرك أصغر، وبه صرح من ابن قاسم العاصمي في حاشيته، فهذا شرك أصغر وبه صرح ابن قاسم العاصمي في حاشيته، والقول فيه كالقول في سابقه، والقول فيه كالقول في سابقه، فإن فقدت شروط الاستعادة الجائزة لم يكن من هذا الباب، لكن الأصل إطلاقه مع اجتماعها فيكون من جنس شرك الألفاظ وهو من الأصغر. ورابعها أعوذ بفلان، أن يقول أعوذ بفلان، ورابعها أن يقول أعوذ بفلان، وهذا كيف؟ إيش؟ ها سلطان، وهذا إن أريد به استعادة العبادة فهو شرك لا خلوه أصغر. يعني الحين بعض الناس يأتي يقول يا أخي هذه كلمة كيف تكون شرك أكبر، هذا الجهل، الجهل اللي ما يعرفون التوحيد يقولون مثل هالكلام، لكن اللي يعرف حقيقة الاستعادة ما يقول هذا. وهذا إن أريد به استعادة العبادة فهو شرك أكبر، فهو شرك أكبر، لأنه يخبر عما في القلب من التوجه إلى غير الله التجاء واعتصاما. وإن أريد به استعادة العادة، وإن أريد به استعادة العادة كان جائزا، كان جائزا بشروطه المتقدمة، بشروطه المتقدمة، فيكون قول أعوذ بفلان بمنزلة أخاف من فلان في هذا المقام، فيكون قول أعوذ بفلان كقول أخاف من فلان في هذا المقام. هذا ما فتح الله به من بيان هذه المسألة المشكلة، وكمال العلم عنده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن العلامة ملا علي قارئ الحنفي، والملا لقب للعالم في لغة أهل أفغانستان وتلك الجهات، فإنه كان منهم، فقال لا تجوز الاستعادة بالجن لأنها من جنس الاستعادة بالمخلوق، لأنها من جنس الاستعادة بالمخلوق، وهي إن كانت على إرادة التأليه فظاهرة، وإن لم تكن على إرادته فتفتقد إيش؟ تفتقد أي شر؟ تفتقد حضورهم، تفتقد حضورهم، فهي من سؤال الغائب، فهي من سؤال الغائب. ثم قال فقد ذم الله الكافرين على ذلك، وذكر الآية يعني المتقدمة من سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، ثم قال وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية، ثم بين استمتاع بعضهم ببعض فقال فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له، انتهى ملخصا. وسيأتي مثله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والكلام المذكور نقله ملا علي القارئ من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فهو تابع له فيه، فهو تابع له فيه. والملا علي القاري من محققي العلماء، وكتبه نفيسة وفيها تحقيقات منيفة، منها أشياء عدة تتعلق بتوحيد الله عز وجل، تذكرون مسألة مرة ذكرتها لكم منه في مشكلات التوحيد، التوبة تكون للخالق والمخلوق أم تكون للخالق فقط؟ تتوب إلى الله أم تتوب إلى الله فلان؟ ما الجواب؟ إلى الله وحده، والدليل القرآن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهذا من جنس التوكل والإنابة أنها لا تكون إلا لله. وأشكل على هذا الأصل قول عائشة في حديث الإفك، في حديث التصوير، أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله. ويرتفع الإشكال بما ذكره رحمه الله في قرة في مرقاة المفاتيح، من أن قول عائشة أتوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به المعنى اللغوي أرجع إليه، وذلك بترك هذا الفعل إلى ما كنت عليه من عدم استعمال التصاوير، لا على إرادة التوبة بمعنى العبادة. ثم ختم الشارح رحمه الله بيان هذه الآية بما نقله عن المصنف، قال قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن المشركين من العرب كانوا إذا نزلوا واديا فاستعاذوا بسيد هذا الوادي من الجن نفعهم ذلك، فكفت الجن عنهم الأذى. وحصول هذه المنفعة الدنيوية لهم لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن جريان هذه المنفعة قدري، لأن جريان هذه المنفعة قدري، وكون الاستعاذة بغير الله شرك شرعي ديني، والشرع لا ينازع بالقدر، والشرع لا ينازع بالقدر فضلا عن أن يقدم عليه، فضلا عن أن يقدم عليه. وفي أحوال الناس منازعة الشرع بالقدر أو تقديمه عليه، وذكرنا بيانه في شرح إبطال التنديد وغيره. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرفع حلا من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان ابن مضعون ابن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجاه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسمي استخداما وصدق، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابده، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. قوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلة فتذكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله السلمية بضم السين نسبة إلى بني سليم، قبيلة معروفة. أما السلمية بالفتح فنسبة إلى بني سلمة من قبائل الأنصار، بني سلمة من قبائل الأنصار. قوله أم شريك بفتح الشين على زينة فعيل، فليس مصغرا شريك. قوله الواهبة أي التي أعطت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها إن شاء. قوله التعازيم تفاعيل من العزيمة، وسبق أن ذكرت لكم أن العزائم هي الرقى التي يعزم فيها هي الرقى التي يعزم فيها على الجن والشياطين بكف أذاها، التي يعزم فيها على الجن والشياطين بكف أذاها. وقوله التعاويد تفاعيل، رحمك الله، تفاعيل من التعوذ، والعوذ جمع عوذة، والعوذ جمع عوذة، وهي الرقى التي يتعوذ بها. فالتعازيم والتعاويل كلاهما من الرقى، فالتعازيم والتعاويل كلاهما من الرقى. وتعدد اسمهما باعتبار اختلاف مأخذهما. قوله هامة بتشديد الميم هي الدابة. وربما خصت ببعض أفرادها كالواقع هنا إذ عطف الدابة عليها يدل على اختلاف المعنى، فتكون الهامة اسما لما يزحف، وتكون الدابة اسما لما يدب على الأرض بقوائمه، اسما لما يدب على الأرض بقوائمه، فهما من جنس ما يقال فيه إذا اجتمعا دل كل واحد منهما على معنى، وإذا افترقا دل كل واحد منهما على الثاني، قوله العموم الإطلاقي أي المستغرق جميع الأفراد. وقوله التقييد الوصفي أي المختص ببعض الأفراد وصفا. قوله بالمهدية مدينة مغربية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فتكون بعد الأذان بإذن الله.
الله أكبر.
أما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الثالث من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث. وابتدأ الشارح بيانه بالترجمة لراويه معرضا عن بيان مخرجه ومرتبته اكتفاء بالوارد في الأصل المشروح، فإن إمام الدعوة ختمه بقوله رواه مسلم، فأفاد هذا فائدتين. الفائدة الأولى أن الحديث مخرج في كتاب مسلم المسند الصحيح المعروف شهرة باسم صحيح مسلم. والفائدة الثانية ثبوت الصحة له، كما تقدم بيانه من أن العزو إلى البخاري أو مسلم اتفاقا أو افتراقا معلم بالصحة إلا أشياء يسيرة انتقدها الحفاظ. وكان مما ذكره الشارح في خبره مترجما لخولة رضي الله عنها أن قال: هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، والأمر كذلك، فإن الحديث في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ الحديث وتمامه بذكر عائشة يدل على أنه متصل، وأن خبر عروة بن الزبير عن خولة أخذه عن عائشة رضي الله عنها. قال: وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكان زوجا لها، فمات فرغبت في النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له ولم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن ابن عبد البر: وإطلاق العزو إليه عند ذكر تراجم الرواه يراد به كتاب الاستيعاب، أنه قال: وكانت صالحة فاضلة، فهي من فضليات الصحابة وصالحات نساء المؤمنين. ثم قال الشارح: قوله أعوذ بكلمات الله التامات، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من استعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. انتهى كلامه. فالاستعادة بأسماء الله وصفاته هي من الاستعادة بالله، لأن الأسماء أسماؤه والصفات صفاته، فهي منه وليست بائلة عنه. فإذا قال العبد: أعوذ بالرحمن، أو أعوذ بالمنان، أو أعوذ بالكريم، كان من جنس قوله أعوذ بالله. وكذا إذا قال: أعوذ برحمة الله، أو أعوذ بقدرة الله، أو أعوذ بقوة الله، كان من جنس قول العبد أعوذ بالله، لأن الصفات الإلهية هي منه سبحانه وتعالى. ومن هذا الذكر الوارد عند دخول المسجد، وفيه قول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وإسناده حسن. ففيه الاستعاذة بالله، وفيه الاستعاذة بصفة الوجه وصفة السلطان القديم. ثم نقل رحمه الله عن القرطبي، وهو شارح مسلم في كتابه المسمى بالمفهم، أنه ذكر معنى الكلمات فقال قيل معنى الكلمات التامات، فقال قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات مما اختلف في معناه من جهتين، مما اختلف في معناه من جهتين، إحداهما من جهة معنى كلمات الله، من جهة معنى كلمات الله، والأخرى من جهة معنى وصفهن بالتامات، من جهة معنى وصفهن بالتامات. فأما الجهة الأولى فذكر القرطبي أنه قيل إنها هنا هي القرآن، والصحيح أن كلمات الله نوعان، أحدهما الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية وهي التي يبدي بها شرعه، وهي التي يبدي بها أي يظهر بها شرعه، ومنها القرآن الكريم، ومنها القرآن الكريم، والآخر الكلمات الكونية، الكلمات الكونية وهي التي يبدي بها إيش؟ قدرة، وهي التي يبدي بها قدرة، واللفظ يشمل هذا وهذا، واللفظ يشمل هذا وهذا، فكلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، فكلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، والأول سمي شرعيا لأنه يتعلق به صدور الأحكام الشرعية التي تجعل للخلق، والثاني سمي كونيا لأنه يتعلق به وقوع الأحكام الكونية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى للخلق، وكلاهما كلام لله، فالاستعاذة هنا استعاذة بصفته. وأما الجهة الأخرى وهي معنى التامات ففيها قولان، أحدهما أنها الكاملة التي لا نقص فيها، الكاملة التي لا نقص فيها، والآخر أنها الشافية الكافية، الشافية الكافية، وكلاهما معنى صحيح، وكلاهما معنى صحيح، فإن وصفها بالكمال، فإن وصفها بالكمال بالنظر إلى ما هي عليه في نفسها، بالنظر إلى ما هي عليه في نفسها، ووصفها بالشفاء والكفاية بالنظر إلى ما تثمره، بالنظر إلى ما تثمره في نفوس المؤمنين بها، بالنظر إلى ما تثمره في نفوس المؤمنين بها. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى، ولهذا يشرع قولها عند نزول المكان وعند ايش وعند الإمساء، فيقول العبد أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وكلاهما يقال مرة، والرواية التي فيها ذكر الثلاث لا تصح. ثم قال الشارح: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه. وعلى هذا قال المصنف الشارح ناقلا عن القرطبي: ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليها المرغب فيه. وعلى هذا فحق المستعيد بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. ثم نقل الشارح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تحريم الاستعادة بالمخلوق وأنها لا تجوز، فقال: قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بالمخلوق، أي تعبدا وتألها كما سبق بيانه. ثم قال: وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، فيكون من جنس الاستعادة بالله لا من جنس الاستعادة بالمخلوق، فيكون القرآن غير مخلوق لأنه من كلمات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، لأنه إذا أبهم معناها وجهل فربما انطوت على شيء من الاستعادة بالمخلوقين تألها وتعظيما. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاد به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وسبق أن ذكرنا أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإنه إذا وجدت حقيقة الشرك كان شركا وإن لم يسمى شركا. ثم قال ابن القيم هازئا بهم: وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به، أي كما يصير من المخلوق في عبادة الشيطان. ثم ذكر معنى قوله من شر ما خلق الواردة في الحديث ناقلا عن ابن القيم أنه قال: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها نوعان، لأن المخلوقات باعتبار وجود الشر فيها ثلاثة أنواع، أحدها نوع لا شر فيه، كالأنبياء والملائكة والجنة، وثانيها نوع لا خير فيه، كإبليس والنار، وثالثها نوع فيه خير من وجه وشر من وجه آخر. وإثبات النوع الثاني هو بالنظر إليه دون متعلق خارجي، فإنه باعتبار النظر الخارجي يكون لهذه الأعيان الشريرة منفعة وخير على ما بينه ابن القيم وغيره. فإذا استعاد العبد قطع بأن الاستعاذة من الشر لا توجد في النوع الأول لأنه ليس فيه شر، فيكون معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يعني من شر مخلوق فيه شر، من شر مخلوق فيه شر، وهذا معنى قول ابن القيم وما ها هنا موصولة ليس إلا يعني بمعنى الذي، وليس المراد بها العموم الإطلاقي أي الذي يتناول جميع الأفراد، بل المراد التقييدي الوصفي أي ما يكون مقيدا بوصف معين، وهو المذكور آنفا أنه من شر كل مخلوق فيه شر، وهذا هو المصرح به في قول ابن القيم والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من شر لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، انتهى كلامه. ومعنى قوله والشر يقال على شيئين أي يطلق على شيئين، أحدهما الألم الواقع على العبد، والآخر الأسباب التي الأول العذاب الذي يقع على العبد، العذاب الذي يقع على العبد، والآخر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب، الأسباب التي تؤدي إلى ذلك العذاب. ثم بين معنى قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك بأن قال قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، وذكر التجربة بمنزلة التابع للدليل لا المستقل عنه. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته فلجرتني عقرب بالمهدية وهي مدينة مغربية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعود بتلك الكلمات يعني عند الإمساك، وتمام كلامه فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا وما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ، أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني ما جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لقيت من ليلة ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. والمذكور في كلام أبي هريرة غير المذكور في كلام القرطبي، فإن أبا هريرة فيه ذكر ما لقي من الضرر، والقرطبي فيه ذكر ما لقي من الإصابة، من الإصابة، والإصابة غير الضرر، فإن العبد قد يصاب فلا يضر، فإن العبد قد يصاب فلا يضر، وهو الموعود به في الحديث. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء أي لم يلحقه ضرر ولو أصابه شيء، أي لم يلحقه ضرر ولو أصابه شيء. فقول القرطبي فلدغتني عقرب غير قول أبي هريرة ما لقيت من عقرب لدغتني، فإن القرطبي أخبر عن إصابته بلدغة عقرب، لكن أبا هريرة أخبر عن شدة البلاء الذي أصابه من تلك العقرب. فقد يصاب العبد إذا قالها، فقد يصاب العبد إذا قالها، لكنه لا يضر بإذن الله، فإما أن يكون العناء الذي يلقاه خفيفا أو يكتب الله عز وجل له شفاء سريعا فيقل الضرر اللاحق به. وهذا آخر الجملة على الجملة المبينة من هذا الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.